بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في شرح الباب 19، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، إلى آخر الحديث. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي الرجل الصالح، كيف إذا عبد الرجل الصالح؟ فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك وهو أعظم الذنوب. ثم ذكر الحديث، ثم قال: قوله في الصحيح، أي الصحيحين، قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة 43 من الهجرة، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت 62 أي من الهجرة. قال في الحاشية: ثم عادت مع زوجها أبي سلمة إلى مكة، وهاجر أبو سلمة إلى المدينة، وحبسها بنو المغيرة بمكة 1 ثم لحقت بزوجها في المدينة، كان أول بيت هاجر. وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه 4 من الهجرة. قوله ذكرت لرسول الله، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا، قال في قرة العيون، ولم تذكرا غير بناء المساجد والتصاوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيما فيه مما هو أعظم من هذا، كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها، ومع ذلك يعتقدونه دينا، وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى، أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا، ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى، أي من عالم بما يحيل المعاني، تجوز الرواية بالمعنى إذا صدرت من شخص يعلم ما يؤدي المؤدى المعنى الأول وما يخالفه. وصوروا فيه تلك الصور الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة، أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الرافضة يسجدون لقبور معظميهم. وهذا واضح في دين الرافضة، مشهور مذكور منشور. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبد الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. قوله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد نعم قد تكون أشد. لماذا؟ لأن الأصنام إذا جاء من يسفه هذه العبادة ويقول: كيف تعبد صخرة، كيف تعبد خشبة، كيف تعبد شيئا تصنعه بيدك، هذا قد ينتفع بهذا التسفيه من كان يعبد هذه على جهل. أما القبور فإنهم يعتقدون تعظيم أصحابها فيعظمونهم التعظيم الذي يخرجهم إلى عبادتهم، وإذا حدثهم محدث بذلك قالوا: هؤلاء أولياء، هؤلاء صالحون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور. الشارع يطلق على الله سبحانه وتعالى لأنه الذي شرع، اسم فاعل من شرع. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شريعة الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فالله عز وجل هو الذي شرع الشرائع، فهو شارع إخبار، إخبار أنه شرع. وقد يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه شارع بمعنى أنه مبلغ عن الله عز وجل. قال: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور، لأنها هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، أشركوا بمثل هذه التماثيل وبمثل هذه الصور. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر كما أشرنا إليه. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونها بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، أي قطع مادتها قطعا لذرائع الشرك، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة أيضا، في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله. قوله يعني هذا كل يعني النهي عن أعني الصلاة والعبادة عند قبور الصالحين، ولو كان يقصد العبادة لله قطعا للذريعة حتى لا يقع في هؤلاء ما وقع فيما قبلهم. قوله وله ما عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه خشية وخشية كما سيأتي. قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه، يعني لأنه قد قال ولهما فقوله أخرجاه تكرار. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. طفق بكسر الفاء وفتحها طفق وطفق، والكسر أفصح طفق، وبه جاء القرآن، ومعناه جعل وشرع وبدأ. قوله خميصة بفتح المعجمة التي هي الخاء والصاد المهملة بالصاد، خميصة كساء له أعلام أي نقوش. فإذا اغتم بها كشفها أي عن وجهه. فقال قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال في الحاشية هذا هو الشاهد للترجمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يصلي لله، فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون لأنه ذريعة إلى عبادتها. فكيف إذا عبد المقبور فيها بأنواع العبادة وسأله ما لا قدرة له عليه؟ وهذا هو الغاية التي يكون باتخاذ القبور مساجد ذريعة لها، ذريعة إليها، وليست اللعنة خاصة باليهود والنصارى لأشخاصهم أو أزمانهم أو أسمائهم، وإنما هي لأعمالهم، وكذلك من فعل فعلهم، فمن فعل ما هو أعظم من فعلهم أولى باللعن، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم تحذير أمته أن يتعرضوا لما تعرض له اليهود والنصارى من اللعنة، ولهذا قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك، ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعله معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته. قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة. هذا من غربة الإسلام، أنه قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. قال القرطبي في معنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. قال: إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ابن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. أن نشرك بالله من شيء، أي من سواء كان هذا الشيء الذي تصرف له العبادة، سواء كان قبرا أم صنما أم وليا أم صالحا أم غير صالح. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان أي لولا ذلك، أي لولا ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة التي كانت قبورهم في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. روي بفتح الخاء خشية وضمها خشية، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك، خشي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مسجدا، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية خشية يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره، خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما، فما أبدأ وأعاد من النهي والتحذير بما أبدأ وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله، أي لأنه قد كرر ذلك فخافوا أن يأتي من بعض الأمة وأن يصنعوا ذلك. آخر ما نقرأ. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها، وجعلوها محدقة، أي محدقة أي محيطة، محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا في زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يمكن أحدا من استقبال قبره. واضح؟ يعني معنى هذا كما شرحناه من قبل. يعني لو قلنا هذا هو القبر، هذا القبر، نقول هذا القبر هكذا، والقبر متجها إلى القبلة، والقبلة بالنسبة لأهل المدينة جنوب، نحن الآن القبلة بالنسبة لنا شمال، أهل المدينة القبلة بالنسبة لهم جنوب. طيب، ركنان القبر الشماليين هذا وهذا، الركنان الخلفيان في غير عكس اتجاه القبلة، هذا وهذا، بنوا من زاوية هذا حائطا إلى هنا ومن زاوية هذا حائطا إلى هنا، من هذه الزاوية ومن هذه الزاوية، فصار مثلثا. طيب، فكان الذي كان من أول هكذا مربع، فكان الذي يصلي من وراء القبر من هناك في الظاهر أنه يستقبل في الصورة أنه يستقبل القبر، فبنوا هذا الجدار المثلث حتى تذهب هذه الصورة. فكان من استقبل من صلى من وراء هذا القبر بمسافة، لأن من وراء القبر هذا بمسافة مكان للصلاة مسافة، فمن صلى من بعيد لا يتصور أنه يصلي إلى القبر، لأن القبر الذي يريده يقصده سيأتي من هنا وسينحرف عن القبلة، أو سيأتي من هنا وسينحرف عن القبلة. ففعلوا هذه الثلاثة الجدران حتى لا يتصور في من صلى وراءه لله مستقبل القبلة أنه يصلي باتجاه من؟ باتجاه القبر. كل هذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. هذا كلام القرطبي رحمه الله، وبه نختم ماذا ما جاء في هذا الدرس. قال: فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، ثم لا حتى لا يمكن أحدا من استقبال قبره، من استقبال قبره. هناك حاشية سنقرأها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.